هذا السؤال. إذا تاب شخص وقد كان جمع أموالا كثيرة من حلال وحرام كيف يصنع بها؟ الجواب أن التوبة مطلوبة على كل حال، وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعلى الإنسان أن يتوب قبل الموت، وقد قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فعلى الإنسان أن يتوب مطلقا، والتوبة هي الخروج من الذنب والندم عليه لقبحه شرعا وتلافي ما أدرك منه ما استطاع منه، والنية أن لا يعود إليه في المستقبل. وإذا تاب الإنسان من جمع المال من الحرام، وهذا له أسباب كثيرة جدا، فالإنسان الذي يقع في ذلك عن غفلة واستسلال رأى الناس يجمعون المال فقلدهم في جمعه، رآهم يأكلون الربا فأكله تقليدا لهم، أو كان صاحب شهوة فوصل إلى منتهى شهوته فلم يبقى لديه أرب فيما يجمعه من المال، أو جمع منه الكثير حتى أصبح لا يريده، أو ضعف بدنه وقواه فأصبح غير محتاج للازدياد منه فأراد أن يتوب. لا شك أن توبته منه هي بالخروج من ذلك المال الذي هو حرام، والخروج منه إذا كان يدخل عليه ضررا أو على أسرته وأهل بيته فإن الضرر مرفوع شرعا، وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلا بد إذن من حل شرعي يخرج به من المال الحرام ولا يتضرر به، وذلك الحل قد كتبت فيه فتوى وسلمها أهل العلم هنا في هذه البلاد وفي بلدان أخرى. هذه الفتوى هي أن على الإنسان إذا أراد التخلص من المال الحرام أولا أن يقوم بعملية جرد لما معه من المال، ويقدر ما دخله من الحرام تقديرا دقيقا يحتاط فيه لنفسه، فإذا عرف ما معه من الحرام تخمينا عرف أنه مثلا لديه 40 مليون من الحرام أو 400 مليون من الحرام أو 400 ألف من الحرام، ما معه من الحرام يقدره، والمشكوك فيه أيضا يجعله مع الحرام تخلصا منه، لأن ذلك هو الورع. يدعو رجلين من عدول المسلمين فيشهدهما على ذلك ويقول: أنا في مالي قدر كذا ليس لي وهو للمسلمين عامة، وأريد التخلص منه ولا أستطيع أن أدفعه دفعة واحدة كاش لما في ذلك من الضرر علي، فماذا أصنع؟ فيقولان له: نفاوضك بالنيابة عن المسلمين فنريد أن تدفع إلينا شهريا مبلغ كذا 10 ملايين، هل تستطيع ذلك؟ فيقول: لا أنا لا أستطيع أن أدفع إلا مليون. يقولان: لا لا بد أن تدفع مليونين، ويفاوضانه حتى يقفا على حد معين يدفعه شهريا إليهما فيصرفانه في مصارف المال العام، وبذلك يكون ما معه من المال الآن حلالا لأنه من ذمته والذمة من أصول الحلال، فكل ما معه من المال الآن حلال لأن هذين العدلين قاما بالنيابة عن فقراء المسلمين باستدانته هو، فهو دائن الآن للمسلمين بذلك المال الذي في ذمته، وهو يؤديه بالتقسيط والتدريج لدينك العدلين. وقد قال الله تعالى: في من أصاب صيدا في الحرم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما، فوكل الحكم في مثل هذا النوع من الأمور العامة إلى عدلين من عدول المسلمين. وهذه الفتوى فيها تخفيف لا محالة وفيها إعانة للإنسان على التوبة، فإني أعرف رجلا كان يملك بنكا من أشهر البنوك في العالم العربي، وهو رجل صاحب تجارة وجد وله شركات كثيرة جدا، فكبر في السن فأراد التوبة والخروج من ذلك المال الحرام، فلما أتى وهو يريد التوبة حجر عليه أولاده وزعموا أنه قد تغير عقله وخرف فمنعوه من التوبة من ذلك المال، فحيل بينه وبين المال وهو حي، فتحقق فيه وعد الله تعالى أن الربا ينفق ثم يمحق ثم يحرق، فقد انتزع منه ماله وهو حي ينظر في عقله وتمام صحته، خرج منه وهو ينظر. فلذلك مثل هذا النوع قد يدخل ضررا اجتماعيا على العوائل والأسر، فيحتاج إلى ما لا يكون فتنة على الناس ويعينهم على التوبة، وهو هذه الفتوى المخففة.
هذا السؤال يقول: هل تثبت العقيدة ووصول الدين بخبر الآحاد؟ الجواب أن خبر الآحاد أربعة أنواع لدى أهل الحديث. القسم الأول منه المستفيض، وهو الذي يقترب من المتواتر والفصل بينهما شاق، وهذا تثبت به العقائد بدون خلاف. القسم الثاني المشهور، وهو الذي رواه عدد في كل طبقة لا يزيدون على العشرة ولا ينقصون عن الثلاثة أو الأربعة. ثم يليه العزيز، وهو الذي انفرد به في طبقة من الطبقات اثنان أو ثلاثة. ثم يليه الغريب، وهو الذي انفرد به واحد في طبقة من الطبقات في أي طبقة من طبقاته. وهذه الثلاثة اختلف فيها الناس هل تقتضي القطع أو لا، فذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الآحاد إذا كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا لا يقتضي القطع، وذهب المحققون منهم إلى أنه يقتضي القطع إن احتف بالقرائن التي تدل عليه، وذهب آخرون إلى أنه يقتضي القطع مطلقا، وروي هذا عن جمهور أهل الحديث. ولكن القول الصواب في هذا أن أخبار الآحاد إن احتفت بالقرائن اقتضت القطع، ويمثل لذلك أهل الحديث بما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتضي القطع لما احتف به من القرائن. وعلى هذا الخلاف اختلف في الاستدلال بأخبار الآحاد في العقائد. والعقائد تنقسم إلى قسمين: ما يطلب فيه القطع وهو أصول العقائد والديانات، وما لا يطلب فيه القطع وهو تفاصيلها كتفصيل صفات الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فتفاصيل الصفات على الراجح لا يشترط فيها قطع، ولذلك يقبل فيها أخبار الآحاد. فيمكن أن تثبت صفة لله عز وجل بخبر الآحاد، وأن يثبت له الاسم بذلك. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله: أسماؤه سبحانه موقفة، ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر. الظنون أخبار الآحاد. أما الأمور القطعية والأصول، أصول الديانات، فلا بد فيها من القطع، فعلى القول بأن خبر الآحاد يفيد القطع مطلقا فلا إشكال في ثبوتها بذلك، وعلى القول بأنه يفيد القطع إن احتف بالقرائن فكذلك، مثل ما رواه البخاري في الصحيح أو رواه مسلم في الصحيح: حتى لو كان غريبا أو عزيزا فإنه احتف به من القرائن ما يقتضي القطع به. وإن شرط فيها القطع فإنه لا يؤخذ فيها بخبر الآحاد، والقطع بما في الصحيحين لا يقصد به، حكمنا بصحة على ما في الصحيحين لا يقصد به القطع عند الأصوليين، وإنما يقصد به القطع عند المحدثين فقط. ولهذا قال العراقي رحمه الله في الألفية، في ألفية المصطلح: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت فعنه أحمد. يقول: وهل يشترط في العمل بحديث الآحاد أن لا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة أو غيرهم، أو يقبل العمل به الفقهاء أو بعضهم؟ جواب أن ما كنا نتكلم فيه هو ما يتعلق بحصول القطع بخبر الآحاد في القناعة العقلية لا في العمل. أما العمل فإن خبر الآحاد إن كان صحيحا فإنه يجب العمل به دون البحث عن المعارض، وإذا وجد له معارض أقوى منه فإن ذلك يسقط العمل به. وعند مالك أن عمل أهل المدينة فيما رووه لا فيما رأوه أقوى من خبر الآحاد، لأنه يقول ألف عن ألف لا أعدل عن قولهم، فجعله بمثابة التواتر المعنوي، وبذلك قدمه على أخبار الآحاد. وكذلك عند أبي حنيفة عمل أهل الكوفة، وعند بعض الناس اتفاق الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا يقول: هل صحيح ما يقال من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع رد خبر الآحاد حين لم يعمل بمقتضى ملاحظة ذي اليدين حتى شهد الآخرون بصدق ملاحظته؟ الجواب أن هذا لا يقتضي عدم العمل بخبر الآحاد، وإنما اقتضى أن خبر ذي اليدين خالفه يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خبر آحاد عارضه ما هو أقوى منه، فالآحاد أقوى منهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله ذي اليدين قال نعم، قال هل قصرت صلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يكن، فهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصدق من اليدين. لكنه تردد بعد هذا فشك، وعندما شك اقتضى ذلك أن يسأل لأن خبر ذي اليدين لم يقوى على معارضة خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يتيقنه، لكنه شككه، فلما حصل عنده الشك طلب المزيد من العلم على القاعدة الشرعية، يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فحصل له العلم بخبر الصحابة. هذا يقول هل صحيح ما يقال أيضا من أن الصحابة رضوان الله عليهم قد كرسوا مبدأ رد خبر الآحاد هذا حين ردوا روايات آحاد الصحابة الثابتة فلم يثبتوا بها القراءة القرآنية، وذلك كقراءة عشر رضعات معلومات وكقراءة فاقطعوا إيمانهما؟ الجواب لا، أن هذا أيضا ليس من رد خبر الآحاد، فقد أثبت الصحابة أن القرآن لا بد أن يكون متواترا، فلا يمكن أن يروى بخبر الآحاد، فهو يختلف عن أخبار الآحاد. أخبار الآحاد لا تكون في القرآن إنما تكون في السنة فقط، ولهذا فلم يقبل الصحابة من القرآن ما رواه آحاد قلائل إلا آية واحدة وجدوها مكتوبة، ولم يجدوا من يحفظها إلا خزيمة بن ثابت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يترددوا أن هذا من كلام الله وأنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد سمعه كثير منهم، وإنما ترددوا هل نسخت في العرضة الأخيرة أم لا، فأخبرهم خزيمة أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قراءته لسورة التوبة، فأثبتوها فيها لأنهم علموا أن شهادته بشهادة رجلين. هذا هل ينطبق علينا نحن معاشر المسلمين إذ نعمل في ديننا بأحاده الأحاد التي لا تفيد إلا الظن؟ مضمون الآية الكريمة إن نظن إلا ظنًا وما نحن مستيقنين. الجواب لا، فأخبار الأحاد إذا بلغتنا من وجه يصح فإنه يجب العمل بها بالاتفاق، فالفقهاء مجمعون على العمل بخبر الأحاد، ولذلك قال العراقي والفقهاء كلهم يستعمله، أي يستعمل خبر الأحاد معناه يعمل به في الأحكام، وهذا الحسن، وأيضا الحسن من الحديث يعمل به الفقهاء كلهم. هذا يقول ما مدى شرعية عقود التأمين من الجهة الإسلامية؟ الجواب أن عقود التأمين فيما أرى والله تعالى أعلم، وقد بحثت فيها بحثا حاولت فيه التجرد فلم أصل إلى نوع منها يمكن الحكم عليه بالإباحة شرعا. عقود التأمين الذي بدا لي أنها محرمة كلها، عقود التأمين الصراص الذي ظهر لي تحريم جميع أنواعها، فالتأمين على النفس من أظهرها حرمة، وكذلك التأمين على السيارات والتأمين على البيوت والتأمين على المزارع والتأمين على الوظائف، وكذلك التأمين الاجتماعي، وكذلك ما يسمونه بالتأمين التعاوني، كلها تقتضي الغرر وتقتضي الجهالة وتقتضي التسييب وأن يكون المال ليس له مالك معين، وتقتضي أسلفني على أن أسلفك، وهي أم من أمهات الربا، فلذلك لا تحل بحال من الأحوال. والله تعالى يقول أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا يمكن أن يتحمل شخص عن آخر يتحمل له رزقه ولا حياته ولا أن يتحمل عنه جنايته وهو بريء، فهذا من الظلم البين. وقد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. هذا يقول هل يمكن أن يستفيد الإسلام من العولمة مع العلم أن الإسلام دين عالمي أو بمعنى آخر شمولي؟ بالنسبة للعولمة هي نتيجة فكرة تصادم الحضارات التي هي فكرة لعالم صهيوني أمريكي من كبار المخططين لسياسة الأمريكية، وما زال حتى الآن يعتمد عليه الكونغرس الأمريكي في سياساته، وهو يرى أن هذه الحضارات دائما لا بد أن تتصارع، وأن أي حضارة أرادت أن تقوم لا بد أن تصدم الحضارات الأخرى وتقضي عليها، وبهذا يقول إن النظام العالمي الجديد لا يقوم إلا على أنقاض الحضارات الأخرى، والعهدة عليه هو، فيقول فقد حطم النظام الاشتراكي الشيوعي وهو الآن سيحطم الحضارة الإسلامية ثم يقوم على أنقاضها. ومن أجل هذا جاء المنهزمون فأقاموا فكرة العولمة التي يقصد بها أن هذه الشعوب ينبغي أن تكون لها قيمة واحدة، فتنظر إلى أرقى القيم وأرقى الشعوب فتأخذ بحضارتها وتنقل قيمها وتجربتها وتندمج فيها، وهذا يقتضي أن ننقل نحن حضارة الأمريكان إلى بلادنا وأن ننقل تقاليدهم وأعرافهم، هذا معنى العولمة. وهي في غاية السذاجة والتفاهة، ومن أجل ذلك فهي مخالفة للفطرة ومخالفة لقناعات شعوبها ومخالفة لديانتها. ولذلك فالذي يراد ويخطط له أن تكون هذه العولمة قانونا دوليا يفرض عليه بقوة السلاح. وقديما كان القانونيون يزعمون أن القانون الدولي ليس قانونا، لأن القانون من خصائص المادة القانونية فيه أنها ملزمة أو مكملة، ومواد القانون الدولي لم تكن ملزمة حتى جاءت حرب الخليج فأجبر العراقيون بالقوة على تنفيذ القانون الدولي، ومن هنا بدأ الإلزام في القانون الدولي. ولكن هذا الإلزام كان أعرج، يسير على جانب واحد، فإذا جاء الضرر فيه على الغربيين أو الأمريكان توقف ورجع القانون الدولي إلى قواعده سالما ولم يرد تحكيمه بالقوة، وإذا تضرر به الضعفاء طبق عليهم بالقوة. وأنتم ترون الحصار المفروض على السودان وعلى ليبيا وعلى العراق، بل الحصار المضروب على بلاد الإسلام كلها بمنع التكنولوجيا المتطورة من الوصول إليها، وكذلك الحصار المفروض على الصناعات الذي وقعت عليه البلدان الإسلامية كلها في منظمة الجات، فقد وقع جميع البلدان جميع رؤساء العالم الإسلامي على قانون منظمة الجات، وهذا القانون أعد خلال 37 سنة ولم يشارك في وضعه أحد من المسلمين ولا أحد من بلدان العالم الثالث، وقد جاءت وثائقه إلى المغرب عندما فرض على الناس التوقيع عليه في 4 حاويات 4 كونتينرات مليئة بالوثائق. فهل تظنون أن الرؤساء جلسوا في الدار البيضاء 4 أيام فقرأوا فيها 4 كونتينرات من الوثائق مكتوبة باللغة الإنجليزية؟ تعرفون أنهم لم يقرأوا شيئا، وإنما قيل لهم وقعوا فوقعوا. والواقع أننا في تصفحنا المبدئي لكثير من قوانين الجات نشاهد الظلم الفاحش والاضطهاد السافر للشعوب المستضعفة. فإن مبنى القانون كما يزعمون على المساواة، ويقولون الأصل إلغاء الضريبة الجمركية وتشجيع صناعات العالم كلها، فالضريبة الجمركية في الأصل تعتمد على أصل اقتصادي وهو تشجيع الصناعة في البلد وتشجيع منتجات البلد. فهذا البلد مثلا بلد متخلف، صناعاته لا يمكن أن تغزو أسواق اليابان ولا أسواق الولايات المتحدة، صناعاتنا نحن مستهلكها وسوقها هنا عندنا. فإذا ألغيت الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج، فإن الصناعات الأخرى أقوى من صناعاتنا وستنافسها في السعر، لأن لديهم المصانع القوية التي تنتج أكثر إنتاج وأرقى نوعية، وبذلك يمكن أن يحطموا الصناعات المحلية. فإذا كنت أنت ستعلم أنك إذا أقمت مشروعا لصناعة السيارات مثلا في نواكشوط، ستكون سياراتك في البداية ضعيفة لأنها تجربة بدائية، وسيكون سعرها باهظا لأن تكاليفها باهظة في البداية، لكنها ستنافسها السيارات اليابانية والأمريكية والفرنسية والألمانية الفارهة، فإن مشروعك سيؤد في المهد ولن يقوم أبدا. وهذا الذي قصدوه، فهم أخذوا مفاتيح الصناعة وقامت مصانعهم بالواجب، فأرادوا أن يمنعوا الآخرين من الصناعة مطلقا، ولذلك جن جنونهم حين فجرت الباكستان القنابل الذرية، وأرادوا بهذه الاتفاقية أن يمنعوا حصول أي صناعة في العالم المتخلف. يريدون أن تبقى الدول المصنعة 7 دول فقط لا تعدها الصناعة، إذا تعدها شيء ترك لبعض البلدان الأوروبية التي تتفق معها بلدان أوروبا على نوع من الصناعات يترك لها، مثلا النرويج وهولندا. هولندا أخبث بلد في العالم من ناحية الفساد، فما عرفنا عاصمة في العالم أخبث من عاصمة هذا البلد، يباح فيها بيع المخدرات بالقانون، يجوز للإنسان يوميا أن يشتري 2 جرام من المخدرات، وباعة المخدرات على الشوارع يبيعونها، وأنواع الفساد الأخرى في الشوارع مثل تهارج الحمر، واقتصادها ضعيف وأخلاقها منحلة وليست لها قيم، لكن الأوروبيين ساعدوا إخوانهم وإخوان القردة والخنازير فيها، فدعموهم فيما يتعلق بصناعات الألبان والأجبان والمواد المصنعة من الحليب مطلقا، فتركوها للهولنديين، الدهون والزيوت النباتية وغيرها. وكذلك النرويج بلد ضعيف ومتخلف، ولكن الأوروبيين ساعدوه فتركوا له صناعات الكيك والحلوى وغير ذلك من الصناعات الغذائية. وكذلك إيطاليا فإنها وإن كان منها بعض العباقرة الذين اكتشفوا كثيرا من الأمور، فمثلا أول سيارة صنعت فيها، وأول اكتشاف للكهرباء كان مكتشفه منها، وأول اكتشاف البث الراديو اكتشف فيها أيضا، لكنها بلد متخلف. ومع ذلك فإن الأوروبيين تركوا لها صناعة الجلود والنعال ليشجعوها بذلك. أما البلدان الإسلامية فعندما قامت الصناعة في مصر حطمت هذه الصناعات وإذت في مهدها، وعندما قامت صناعة السيارات في سوريا ضربت ضربة قاصمة قاضية، وعندما قامت صناعة الطائرات في أندونيسيا ضرب اقتصاد أندونيسيا ضربة الحالية، وعندما قامت الصناعات المتطورة في ماليزيا حصل الضرب الحالي في اقتصادها، وكذلك الصناعات الحربية المتطورة في العراق رأيتم كيف دمرت، وهكذا. فلا يريدون أن تقوم أي صناعة نافعة في أي بلد من بلدان العالم غير هذه البلدان. ولهذا عندما قام الأستاذ المهندس نجم الدين أربيكان بفكرته الجادة النافعة في إحداث سوق إسلامية مشتركة على غرار السوق الأوروبية المشتركة، ودعا لها الدول السبعة الإسلامية الكبرى، وأراد أن تكون صناعة إسلامية جادة وأن تتعاون فيما بينها، ونظر ذلك وأتى فيه بنظرية اقتصادية محكمة جن جنون الغربيين والأمريكان، فواصل الضغوط على الجيش التركي حتى أرغموه على الاستقالة والتنحي عن منصبه، ووئدت الفكرة. وهذا من مؤامراتهم التي لا تنقضي ولا تنتهي ولا تزال تتتايع على المسلمين، وهم يريدون إبقاءهم على حالهم، بل إنهم يعلمون أن المسلمين لم يبق لهم من وسائل القوة إلا انتشار العدد، العدد البشري فقط، فالعدد عامل قوة، فأرادوا بذلك أيضا تقليل النسل، وأقاموا لهذا المشاريع داخل البلدان الإسلامية. فهذه المنظمة التي لديكم هنا فرع منها في نواكشوط وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي، جمعية ترقية الأسرة، اسمها جذاب ولكنه برق خلاب، يقصد بها تقليل نسلكم وتقليل أعدادكم، إذ لم يبقى لديكم من القوة إلا هذا، ليس لديكم أي قوة إلا النسل والعدد، وهم يريدون القضاء على هذه القوة حتى تحتاجوا إلى اليد العاملة، وبالتالي تشترون الأجهزة المغنية عن اليد العاملة. في بريطانيا لم تعد اليد العاملة محتاجا إليها، لأن الصناعات تغني عن كل شيء، الإنسان الواحد يمكن أن يقوم بأمور البيت بكامله، لأنه لا يحتاج إلى غسل البيت بيده، ولا غسل الأواني بيده، ولا غسل الملابس بيده، ولا تحضير أي شيء بيده، كل شيء بآلة وماكنة مجهزة لهذا. وهم يريدون أن يغزوكم بهذا، وأنتم لا تستطيعون تصنيع شيء منه، وإنما يريدوا أن يفتحوا سوقا لديهم لتستوردوا بضائعهم وتكنولوجياهم، فهم يأخذون المواد الخامة منكم ويصنعونها ثم يبيعونها إليكم بأغلى الأثمان، فيستنزفون عرقكم بذلك، وهذا الواقع الذي هو مر وينبغي أن تنتبهوا له. هذا يقول: ما حكم شراء الأحذية من مصلحها، أي الماسح الأحذية، وكذا حكم شراء من سوق التبتابة مع جمعهم بين مسروق وغيره؟ الجواب أن ما يظن الإنسان أنه مسروق ويعتمد في ذلك على قرينة كرخصه، أو أن بائعه لا يظن به ملك مثله، لا يحل له شراؤه. وأما ما يظن الإنسان أنه غير مسروق أو يشك فيه، فإن الأصل عدم سرقته، فلذلك يحل له أن يشتريه. نعم، يحتاج إلى دليل على هذا. إذا كان ثمنه مرتفعا والإنسان الذي يبيعه يمكن أن لا يكون سارقا له، فهذا دليل على أنه غير مسروق فيحل شراؤه، وهكذا. هذا يقول: ما حكم سماع الموسيقى وخاصة لذوي الشيبة في الإسلام ممن يحفظ القرآن ويعلمه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يعمل بما فيه، وإذا كان الإنسان يحفظ القرآن فإنه سيقرأ فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد أقسم عبد الله بن مسعود أن المقصود بذلك الأغاني، فلا يحل استماعها ويعظم هذا بحسب حال الإنسان. فمن يحفظ القرآن ينبغي أن يخشى أن يلعنه القرآن الذي يحفظه ويقرأه. نعم، بالنسبة لسماع الأغاني مطلقا، ما كان بآلة مطلقا سواء كان من طريق شريط مسموع أو شريط مرئي أو بالمباشرة فكله محرم، لكن المباشرة منه أعظم إثما من الشريط المرئي، والشريط المرئي أعظم إثما من الشريط المسموع، والشريط المسموع إثمه كبير أيضا. هذا يسأل عن وسيلة الاستقامة في مثل هذه الظرفية. وسيلة الاستقامة فيها هي تعلم ما أمر الله به، ثم العمل بما تعلمه، ثم الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ثم الصبر على الأذى. وهذه وصية لقمان لابنه. هذا يقول: ما هو رأيكم في الذهاب مع هذه الجماعة التي تسمى جماعة الدعوة؟ وشكرا. الجواب أن عثمان رضي الله عنه سأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. كل من وجدته يعمل في الإحسان فلا تتردد في الإحسان معه، واعلم أنها فرصة العمر، فأنت لا تدري متى تموت، وقد وجدت خيرا فساعد على هذا الخير الذي وجدته، ولكن عليك أن تختار من الخير أقربه إلى الله سبحانه وتعالى وأبلغه تأثيرا في إيمانك وأرجاه معادا عند الله تعالى وأكثره ثوابا، وحينئذ تختار لنفسك وتعلم وضعك. ولا شك أن هذه الجماعة قد هدى الله على أيديها عددا كبيرا من الفساق ومن المجرمين الذين لم يكن ليوصل إليهم بحال من الأحوال لولا فضل الله ثم هذه الطريقة التي عملت بها هذه الجماعة. ولكن ليس معنى هذا أن نفس الطريقة نافعة لكل الناس، بل كثير من الناس لا يصلح له هذا، لأنه كان مشتغلا في أمر أهم منه، أو يقوم بخدمة للإسلام أعظم من مجرد خروجه. فمن كان مشتغلا بخدمة للإسلام لا يحل له أن يعطلها من أجل الخروج، فالخروج ليس واجبا ولا سنة مؤكدة، وإنما هو طريقة للهداية نافعة جدا لضعاف الإيمان. ومن كان مشغولا بفرض عين أو نحوه فلا ينبغي أن يترك ذلك الفرض للاشتغال بالنوافل. هذا حق به للمحضرة، مع الأسف فيها إهمال للجانب التربوي. المحاضر فيها تعليم للناحية النظرية، لكن فيها إهمال للجانب التربوي. فلذلك على طالب المحضرة أن يجعل شهرا أو 40 يوما من السنة يتخذها إجازة لتقوية إيمانه وسلوكه، ويتعلم في بقية السنة. هذا يقول: هناك ما يسمى بالكفالة المدرسية، وتأتيك مساعدة للتلاميذ من قبل دولة أجنبية ويسيرها موظف للدولة بدون مقابل، فهل باستطاعة هذا المسير أن يأكل من هذه الكفالة وأن يأخذ ما تبقى منها بعد تسييرها كما ينبغي، علما بأنه إذا أعاده للجهة التي جاء منها فسيستعمله أولئك الأشخاص؟ الجواب: لا، عليه أن ينفقه على الطلاب، فإن استغنوا وبقيت بقية فلينفقها على فقراء المكان الذي هم فيه، ولا يحل له أن يأخذه شيئا منها. هذا يقول: ما حكم من كانت عنده علبة من السكر فوقعت فيها فأرة فماتت فنزعها وما حولها، لكن بقيت رائحة بولها، هل هي مما يتنجس أم يمكن استعمالها؟ جواب: أن عليه أن يطرح ما تأثر ببول تلك الفارة وبرائحتها فيزيله ولا يستعمله، ويستعمل البقية التي لم تتأثر، وإن اختلط ذلك حتى تأثر الجميع فليطرح الجميع، لأنه متغير بالنجاسة. هذا يقول: السؤال عن حكم هذه الأشرطة القرآنية التي يضعها بعض المساجد بعد أذان الصلاة في بعض الصلوات إلى الإقامة، ويأتي بعض المصلين ليصلي تحية المسجد وتشوش عليه، فما حكمها؟ جواب: أن القرآن إذا لم نجد من المشوشات إلا هو فنحن بأمان. إذا كانت القراءة صحيحة وكانت بصوت هادئ غير مزعج فلا ينبغي للإنسان أن يتشوش بقراءة القرآن، بل سيستفيد منها ويتعلم الأداء الصحيح، وإذا كان حافظا للقرآن يتعلم طريقة أدائه، وإن لم يكن حافظا له يسمعه، والاستماع إلى القرآن يحصل به أجر كأجر القارئ ولو من الشريط. بل الشريط يسد مسدا لا تسده المصاحف المكتوبة، لأن الشريط يسمعه من لا يستطيع القراءة، يسمعه العميان ويسمعه الأمي الذي لا يقرأ، فيستفيد منه الجميع ويكتب لهم أجر القارئ.
هذا السؤال: قلتم إن التعود على الجريمة ورؤيتها يجعل الإنسان يستشعر عدم عظم هذه الجريمة، هل ترون الهجرة إلى المناطق الداخلية أفضل لدين المرء لما يراه في هذه العاصمة من جرائم تمارسه؟ بكل بساطة، الجواب أن على الإنسان إذا رأى الجريمة أولا أن يحاول تغييرها وأن لا يستسلم لها، فالاستسلام ليس علاجا، أن يترك الإنسان داره ومكانه لأهل الفساد حتى ينتشر الفساد في الأرض، هذا مناف لمقصد الشرع. فمقصد الشارع أن ينتشر الخير وأن يكافح الإجرام وأن يكاثر أهل الحق أهل الباطل، ولا يقصد أن يذهب أهل الخير ويتركوا أهل الباطل يستبدون وينفردون بإجرامهم، بل المقصد الشرعي أن تكاثروهم وأن تردعوهم ما استطعتم. لكن مع ذلك إذا لم يجد الإنسان ناصرا على الحق فليس له إلا أن يفر بدينه من الفتن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري في الصحيح قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويذر الناس من شره. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التعرب بعد الهجرة خطر عظيم كذلك، فسكن البادية لمن قد سكن الحاضرة خطر على دينه وأخلاقه وقيمه. وقد أخرج أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل. فلا تكون هذه الهجرة إلى البدو والأودية والجبال إلا عند عدم وجود معين على تغيير المنكر والأمر بالمعروف. هذا السؤال: حلاقات النساء أو أماكن التزيين الموجودة على الشارع الكبير هي منارة مفتوحة ومفتحة الأبواب، وعلى أبوابها صور النساء في مظهر مؤلم، وبعض هذه المحلات قرب مسجدنا هذا، فما موقف المسلم من ذلك وجماعة من المسجد بصفة خاصة؟ جواب أن هذا من المنكرات التي يجب البراءة إلى الله منها وإنكارها والتأثير على أصحابها بكل ضغط يستطيعه الإنسان. فإذا كان الإنسان يعرف أصحابها ويستطيع التأثير عليهم فيجب عليه أن يناصحهم بالتي هي أحسن حتى يكفوا عن ذلك، فإن لم يمتنعوا ولم ينتصحوا وجب عليه حينئذ أن يرفع في أمرهم. ويجب على جماعة المسلمين جماعة المسجد أن تتخذ موقفا من هذا أيضا، وأن تأتي إلى المحلات القريبة منه، تأتيها جماعة مؤلفة من أهل المسجد من مختلف الأسنان، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الحجة لله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. فلا بد أن نقوم لله بالحق. هذا السؤال: إلى أي حد يمكن أن تساهم القوانين الوضعية في مكافحة الجريمة؟ الجواب أنه إلى حد الصفر أو أدنى من الصفر. فالقوانين الوضعية هي تشريع لما لم يأذن به الله، وهي أكبر الجرائم. فالذي يريد مكافحة الجرائم بالقوانين الوضعية هو الذي يريد تطهير النجاسة بالبول، لأن القانون نفسه أخطر جريمة وأعظمها، لأنه تشريع لما لم يأذن به الله، ولا يترتب عليه إلا ما هو شر منه وأعظم وأخطر. هذا سؤال: هل ما نشهده اليوم من تفريط بعض المسؤولين والمتنفذين في أماناتهم واستيلائهم على ما تحت أيديهم من مال عام يدخل ضمن نطاق الجريمة في العرف الشرعي؟ جواب: نعم، هذا من أبشع الجرائم وأعظمها، لأن ما اؤتمن عليه الإنسان تضيعه له أعظم وأبشع مما ليس كذلك. فالمسؤول الذي وضعت فيه الثقة وجعل على رأس مؤسسة وجعل تحت يده مال اليتامى والفقراء والمساكين والمحتاجين ومن لم يولدوا بعد ينبغي أن يحترم نفسه وأن يحترم ما جعل تحت يده وأن يحترم أمانة الله التي ائتمنه عليها، وهو يعلم أنه معزول عنها لا محالة، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وهو سائر عنها، إن لم يسير عنها في الصباح فسيسير عنها في المساء وسيتركها وراء ظهره. والله تعالى يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فلذلك على هؤلاء أن يتقوا الله فيما هم فيه وأن يعلموا أن من أشراط الساعة تضيع الأمانة. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن تضيع الأمانة. قالوا: وما تضيعها يا رسول الله؟ فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر أي وكل إلى غير أهله فهذا من تضييع الأمانة، وهو شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها. ولا شك أن هذا من الجرائم التي يجب تغييرها، فكل مدير ارتكب جريمة من هذه الجرائم على الذين يعملون معه أن يضحوا بوظائفهم وبعلاقاتهم معه من أجل مكافحة جريمة، فمكافحة الجريمة خير لهم من وظائفهم ومن علاقاتهم بمديرهم. وكثير من الناس لا يمنعه من مكافحة الجريمة إلا الجبن أو التوكل على المخلوق أو ظنه أنه يملك له من الله شيئا أو يمكن أن يرفع عنه ضررا أو أن يجلب له منفعة، والواقع خلاف ذلك. هذا السؤال: هل كون الشخص في أيام عرسه يرخص له بسبب ذلك في التخلف عن الجمعة والجماعة، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ الجواب أنه غير صحيح، بل يجب على المسلم أن يشهد الجمعة وأن يعلم الخطر العظيم في التخلف عنها. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بنار فتوقد، ثم أتخلف إلى بيوت قوم يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الضبنة على رأس ميلين أو ثلاثة فيتخلف بها عن الجمعة، فمن تخلف عن الجمعة ثلاثا فلا جمع الله شمله، ألا ولا دين له، ألا ولا أمانة له. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه. فهذا تحذير شديد من التخلف عن الجمعة، وعلى الذي أنعم الله عليه بأن يسر له الأسباب وهيأ له ما كان يرغب فيه من الزواج أو غيره ألا يجعل ذلك ذريعة لمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. إن من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان إذا تزوج وحصن دينه أن يهتم بالصلاة وأن يزداد اهتمامه بها وأن لا يتخلف عن الجمعة ولا عن الجماعة، وليس ذلك عذرا في التخلف عنها. هذا السؤال: هل راتبة الظهر مشروعة لمن يصلي الظهر يوم الجمعة لعذر أو لغير عذر؟ الجواب أن الراتبة إنما يقصد بها ترقيق القلب للصلاة، فهي تهيئة بالنوافل لإتمام الصلاة وتكميل لما ينقص من خشوعها أو أدائها، فيكمل الإنسان فرضه بها. وقد يسر الله لنا ذلك حين علم ضعفنا وعجزنا عن إتمام الصلاة، فيسر لنا هذه الرواتب القبلية والبعدية لنكمل بها النقص الذي نتأكد أننا قد وقعنا فيه في صلاتنا. وقد كان كثير من سلفنا الصالح إذا صلى أصابه حياء شديد من صلاته كحال البغي إذا انتهت من الزنا، لشدة ما يلاحظه على نفسه من التفريط في الصلاة. فقد أذن له في هذه الفرصة النادرة بمناجاة ديان السماوات والأرض الملك الديان، ومع ذلك يفرط فيها وتذهب نفسه كل مذهب، فلذلك يستحي عند نهايتها كما تستحي البغي عند نهايتها من زناها، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك إنما قصد بهذه الرواتب ترقيق القلوب، والذي يتعمد التخلف عن الجمعة هو أحوج إلى ترقيق القلب، نسأل الله السلامة والعافية، وهو أحوج إلى ما يسد به هذه الثغرة التي بقيت فيه. وقد كان كثير من سلفنا إذا فاتته الركعة الواحدة من الصلاة يأتيه الناس ويعزونه في صلاته المصيبة التي نزلت به. هذا السؤال: ماذا تقولون في هذه المناسبات التي يجتمع فيها الرجال والنساء في مكان واحد، وبماذا تنصحون رجلا مجتمعه أصبحت هذه عادته؟ الجواب أن هذا من المنكرات البينة ومن الجرائم العظيمة التي يجب إنكارها وتغييرها، ولا يتذرع فيها الإنسان بالعادة والعرف، فإن هذا من أهون الأسباب وأوهنها، بل هو مثل بيت العنكبوت والذي يتذرع به كالغريق الذي يمسك بخيوط العنكبوت. ولهذا على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الذين يزينون له الوقوع في مثل هذه المنكرات أو السكوت عنها إذا حصلت سيفرون منه يوم القيامة وسيكونون خصومه بين يدي الله، ولن يغنوا عنه من الله شيئا. على الإنسان أن يقوم لله بالحق، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يحاول تغيير المنكر حتى لو كان ذلك في أقرب الناس إليه وأقرب وآثرهم لديه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يتقدم إلى الناس بنهي عن أمر جمع أهل بيته وخدمه ومواليه، فقال: إني متقدم إلى الناس في هذا الأمر، فوالذي يحلف به عمر بن الخطاب لا ينقل يرفع إلي أن أحدا منكم عمله إلا جعلته نكالا. ثم بعد ذلك يعلنه للناس بعد أن يبدأ بأهله. هذا السؤال نرجو منكم توضيحا لمعنى الحديث التالي: كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الزنا من الأمور المنتشرة، فهو مثل الشرك، فالشرك كثير الانتشار جدا، وهو أخفى في النفوس من دبيب النمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مثل ذلك الزنا فهو أيضا أنواع منوعة، وهو منتشر خفي، فكثير من الناس لا يقتربون الجريمة نفسها جريمة الزنا، ولكنهم يقتربون منها، والله حرم الاقتراب من الزنا ولم يذكر الزنا بنفسه بقوله: ولا تقربوا الزنا، فلم يقل ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا. فهذا يقتضي تحريم النظر وتحريم الكلام في الريبة وتحريم الاقتراب والدخول على النساء والخلوة والخلطة وغير ذلك، فكل ذلك داخل فيما حرمه الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تقربوا. ونعم، مصافحة كذلك، مصافحة الأجنبية من الاقتراب من الزنا الذي حرمه الله في هذه الآية. لا، بالنسبة لرد السلام في غير ريبة لا حرج فيه، بل هو مما أمر الله به بكتابه في قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام لا حرج فيه شرعا، ومثل ذلك تشميت العاطس فهو حق من حقوق المسلم على أخيه، ويستوي فيه الرجال والنساء، لكن المحرم هو كلام الريبة: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكذلك الدخول على النساء والخلوة بهن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء، فقالوا: يا رسول الله والحم، فقال: الحم الموت. وبالنسبة لحظ الإنسان من الزنا، لو كان كل نظر إلى محرم داخلا في هذا لكان هذا مشكلة وضررا على الناس، وقد أباح الله النورة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النورة النورة فإنما لك النورة الأولى، فلهذا قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالشاهد الذي يشهد أن هذا من الزنا أو ليس منه هو الفرج، إذا صدق ذلك فمعناه أن الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، قد وقع فيما حرم الله عليه، وإذا كذبه فمعناه أنه لم يصب ما حرم الله عليه حينئذ. وكذلك السماع، ما سمعه الإنسان إذا كان من الزنا فعلامة ذلك وشاهده أن يصدق ذلك الفرج، وإذا لم يفعل فقد كذبه، فمعناه أنه لم يفعل ما حرم عليه. لا، بالنسبة لتعليم النساء وجمعهن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. وهو بعيد من الريبة ولا يشبهها، لكن المشكلة الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ومخالطة النساء الأجنبيات. هذا سؤال: هل يجوز للشخص أن يتصدى للجريمة ويعاقب أهلها ويؤذيهم بدون إذن من السلطان، كأن يضربهم إلى غير ذلك من الأمور؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أمرا عاما بمكافحة الجرائم وإقامة الحدود وغير ذلك، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي قوله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وغير ذلك من الأوامر التي هي موجهة إلى جميع المسلمين. لكن اختلف الناس في حكم إقامة الحدود، هل هي مختصة بالولاة أو لا تختص بهم؟ فذهب الحنفية إلى أن إقامة الحدود مختصة بالولاة، واستدلوا بحديث ضعيف جدا وهو: أربع إلى الولاة، وذكر منها إقامة الحدود. وذهب الجمهور إلى أن الإنسان يقيم الحدود على من ملكته يمينه، للحديث الذي فيه: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وللحديث الذي فيه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فليجلدها الحد وليبيعها ولو بحبل. فهذا مقتضى لتفويض كل إنسان في إقامة الحدود على ما ملكت يمينه، ومثل ذلك أولاده وأهل بيته، فقد جعلهم الله إليه وهو الوالي المسؤول عنهم. أما تغيير المنكر بغير الحدود فهذا على من رآه أن يغير فيه بيده مطلقا، كل من رآه وهو قادر على التغيير يجب عليه التغيير، فإن استطاع ذلك بيده فلا يعذر بغيرها. وقد أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآ منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن لا بد أن يكون حينئذ التثريب على أهل المعصية والوقوف في وجه الجريمة بدافع من اللطف والمحبة والرحمة، ولا يكون لمجرد التشهي بأذى الآخرين. فالإنسان كالطبيب المعالج المداوي يردعهم بالرحمة حتى في إقامة الحد وفي الضرب وغير ذلك، يفعله بالرحمة لردعهم عن معصية الله، وهو يحبهم بقدر ما لديهم محبة الله وبقدر إيمانهم، ويبغض معصيتهم فيهم، وبذلك يكون رحيما بهم، لا يريد أن يعين الشيطان عليهم، ولا يريد أن يستمروا في المعصية، ولا أن تأخذهم العزة بالإثم. هذا السؤال يقول: لي أخ يريد النصح منكم وهو من حملة القرآن وأحسبه طيبا، لكنه منذ فترة ترك جماعة الدعوة والتبليغ وهو يخرج معهم، فما هو هذا الخروج، وهل هو بدعة حقا أم لا؟ الجواب أن الجماعات لا تعتنق، إنما يعتنق الشيء الذي يجعل في العنق كالديانات ونحو ذلك. أما الجماعات فيقال تصحب، ولذلك فالأسلوب الصحيح أن يقول: صحب جماعة الدعوة والتبليغ مثلا. وهذه الصحبة هي من الصحبة في الله، والإنسان لا يستطيع القيام بأمر الله وحده ويحتاج إلى من يساعده، والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولم يقل أنا وحدي، والإنسان محتاج لمثل ذلك. فإذا وجد من يعينه على التزام أوامر الله واجتناب نواهيه والتزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وعملا وأخلاقا وعقيدة وديانة، فهذا أكمل وأفضل. لكن بالنسبة للخروج، الخروج الذي لدى جماعة الدعوة والتبليغ هو مجرد تعليم وتدريب فقط، وليس أمرا واجبا ولا أمرا مسنونا ولا مندوبا، إنما هو من مثابة الدراسة في المدرسة. دراسة في المدرسة يدرس الإنسان 6 سنوات في الابتدائية، و4 سنوات في الإعدادية، و3 سنوات في الثانوية، و4 سنوات في الجامعة، و4 سنوات الماجستير، و4 سنوات الدكتوراه مثلا. كذلك هذا الخروج إنما قصدوا به تعويدا على التعليم، مثل المناهج الجديدة في المدارس تماما، قد جربوا فيه تجارب، وهو لا يدخل في البدع، وإنما يدخل في المصالح المرسلة، يدخل في المصالح المرسلة ولا يدخل في البدع، لأنه بمثابة الدراسة الجامعية أو الدراسة المدرسية أيا كانت. ولكنه قد يكون لدى الإنسان ما هو أفضل منه، فقد لا يكون هو أفضل الموجود في بعض الأحيان، كما لديه نفقات واجبة أو والدان ضعيفان لا يأذنان له بذلك أو أهل يخاف عليهم إذا هو خرج وتركهم للضيعة. ومع هذا فالشيطان كثيرا ما يحول بين الإنسان وبينه مما يدل على أهميته للإنسان. فقد سألت أحد الذين أحسبهم من المخلصين جاءني يشكو ولده ويخبر أنه خرج مع جماعة الدعوة والتبليغ، فقلت هل تقم عليه شيئا في دينه؟ فقال لا، قد كان سيء الخلق حليقا مدخنا غير ملتزم بالصلاة في المسجد، فجاء وقد تغيرت فيه كل هذه الصفات. فقلت أرأيت لو خرج في تجارة الآن إلى إسبانيا هل ترضى له بذلك؟ فقال نعم، هذا أمر معتاد لدى الناس. فقلت فكيف تنقم منه الخروج مع قوم لم يستفد منهم إلا خيرا وما علموه إلا ما ترضاه أنت، وقد عجزت أنت أن تعلمه هذا؟ فكان ذلك مقنعا له. هذا السؤال عن حكم ذهاب المرأة الملتزمة المحلات التي يجتمع فيها الرجال والنساء. الجواب أنها إذا كان خروجها لحاجتها ولم تكن متعطرة ولا متزينة ولم تجد مزاحمة الرجال، وأيقنت أنها لن تجد مزاحمتهم ولا اختلاطا ولا إيذاء، وكان خروجها لأمر مهم، فهذا من الأمور الجائزة لا حرج فيه. لكن إذا أيقنت أنها إذا ذهبت إلى الأسواق ستزاحم الرجال أو سينكشف من بدنها ما لا يحل لها كشفه، كأن ينكشف ساعداها أو قرطة أذنيها أو شيء مما حرم الله عليها كشفه، فهذا لا يحل لها. وكذلك إذا كانت تتزين للخروج أو تتعطر له، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية. وكذلك إذا كان خروجها لمجرد التفرج على الناس ورؤيتهم ونحو هذا، فهذا من الأمور المقيتة شرعا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا السؤال: ما حكم الدخول على الرجل الذي ليس بمحرم؟ الجواب أن دخول المرأة على الرجل مثل دخول الرجل على المرأة، إذا كان بخلوة أو في مكان ريبة فهو محرم شرعا ومن كبائر الذنوب، بل عند الحنابلة أنه تستبرأ منه المرأة. عند الحنابلة أن أي خلوة حصلت بين أجنبي وأجنبية يجب منها الاستبراء. وإذا كان ذلك دخولا اعتياديا كدخول على رجال في مكان في غير ريبة ومع تستر ومن غير تزين ولا تطيب، فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، مثل حضور حلقات الدروس وحلقات العلم والخروج في التجارات والبيع والشراء وما يحتاج إليه ما تحتاج إليه المرأة من شؤونها وأمورها. هذا السؤال عن رفع صوت المرأة بالقرآن والحديث عن حكمه. الجواب أن ذلك إذا كان صوت المرأة غير مطرب ولم تقصد بقراءتها للقرآن والحديث التطريب، فلا حرج في رفعها لصوتها، بل قد كانت عائشة رضي الله عنها جهورية الصوت، وكانت تعلم الناس القرآن والسنة، وقد أمر الله أمهات المؤمنين بذلك في كتابه، فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات ليلة إلى دور الأنصار يستمع القرآن، فسمع عجوزا من الأنصار في آخر الليل تقرأ سورة الغاشية، فوقف على بابها فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس وهو يقول نعم أتاني نعم أتاني. هذا السؤال: لنا مسجد طوله 18 من الخشب والحديد، أي مغطى بالزنك، وبنت لنا هيئة مسجدا من الإسمنت، أي مغطى بالإسمنت المسلح، ملاصقا للأول، إلا أن طوله أو عرضه أقل بثلاثة أمتار، فهل يجوز لنا أن نحول الصلاة إلى المسجد الجديد الذي هو أجمل وأقوى أم لا يحل لنا ذلك؟ الجواب أن المسجد الذي تصلون فيه لم يأتي جبريل بتخصيص ذلك المكان بخصوصه أنه المسجد، ولهذا فأنتم مخيرون قبل أن يبنى المسجد في أي مكان هو أليق بكم ما أولى لكم أن تبنوا فيه المسجد الذي شئتم. وإذا بنيتم مسجدا ثم بنيتم ما هو أحسن منه وأولى فالانتقال إلى الأولى أفضل. وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ونقل المساجد لمصلحة المساجد لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد أجمعت المذاهب على جواز نقل المساجد لمصلحتها هي، كما إذا كان المسجد في زقاق ضيق أو لم تكن له طريق نافذة فينقل إلى مكان متسع أو زقاق نافذ. أما نقل المسجد لغير مصلحة المسجد فهو محل خلاف بين أهل العلم، وذهب جمهورهم إلى جوازه إذا كانت المصلحة عامة، واستدلوا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص: انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله واجعل بيت المال في قبلته فلن يزال بالمسجد مصلا. فالمسجد الذي بسوق التمارين بالكوفة أمر عمر بنقله من مكانه وأن يجعل خلف بيت المال وأن يجعل بيت المال في قبلته. ولذلك فانتقال المساجد من مكانها إلى جوارها ونحو ذلك من الأمور الدافرة التي عرفت في كل مكان وفي كل زمان، فما من مكان عرف في هذه الدنيا إلا مساجده العتيقة القديمة إذا تجدد بناؤها ولم يستطع هدمها وكان في هدمها تكاليف أو فيها إتلاف لمال قائم فيبنى حوله مسجد وتقام هي لمصلحة المسجد، فتكون وقفا للمسجد أو متجرا ريعه للمسجد مثلا أو سكنا لطلاب العلم أو لإمام المسجد أو نحو ذلك. ولهذا ليس من المصلحة الشرعية أن يعطل المسجد الأول، بل ينبغي أن يصرف ريعه لمصلحة المسجد الثاني فيستأجر، يجعل بيتا للاستئجار وريعه للمسجد الثاني، أو يجعل متجرا أو يجعل مكانا لسكن الإمام أو طلاب العلم الفقراء أو لمصلحة عامة تعود على المسجد بالنفع. هذا السؤال: كثير من الناس إذا أمر بالمعروف يقول إن هذا من اختصاص العلماء المأمورين من طرف الحكومة، أرجو جواب على هذا وتبين حكمي فيه. الجواب أن هذا قول على الله بغير علم، والذي قاله قد ارتكب جريمة أكبر من الإجرام الذي وقع فيه، لأنه أولا فعل جريمة كأكل الغيبة أو الكذب أو الغش أو نحو ذلك، ثم عززها بجريمة أكبر منها وهي القول على الله بغير علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأمر بذلك لكل الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولكل المؤمنين كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا السؤال: ذكرتم في محاضرة سابقة في شأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن مالكا وأبا حنيفة والشافعية ورواية لأحمد يقولون بعدم جواز التوسل به، أين نجد ذلك؟ الجواب أن تفصيل هذا كله مستوفا في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سماه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وقد نقل فيه كلام أهل العلم جميعا في هذه المسألة وذكر المذاهب الأربعة فيها تفصيلا على ما ذكرناه. وهذا الكلام أيضا نفسه موجود في كلام الطرطوشي من المالكية في البدع والمحدثات، وكذلك في كتاب محمد بن وضاح المالكي وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في البدع. هذا السؤال: في التلفزة الوطنية برنامج بعنوان كلمات وأنغام يستخدم لقتل الحياء حيث يجتمع نساء ورجال آخذين زينتهم، فما النصح في ذلك؟ جواب أن هذا من المنكر البين الذي يجب على الإنسان أن ينكره وأن يعلن إنكاره وبراءته منه، ونحن من هذا المكان ننكره ونعلن براءتنا إلى الله منه، ويجب على المسلمين أن يبرأوا من كل المنكرات وأن ينكروها وأن يبلغوا من يرجون منه تغيير ذلك، وأن يحافظوا على أخلاقهم ودينهم وأخلاق من استودعهم الله سبحانه وتعالى وجعل تحت أيديهم من أهليهم، وأن لا يدعوا مجالا لغزو بيوتهم بمثل هذه البرامج المفسدة الهابطة التافهة. هذا السؤال يقول: أنا مصاب بشيء لا أعرف هل هو من الوسواس أم لا، وهو أن أبي شيخ كبير مريض يستعمل دواء يزيد من جريان البول وقد يصيب الفراشة، منه شيء بدون قصد منه فتعذرت طهارته وأصبحت أنا لا ألمسه ولا أقربه ولا أجلس معه على الفراش الذي يجلس فيه وحتى المكان الذي يجلس فيه لا أجلس فيه أنا لأني أعتبر المكان نجسا كله وحتى إن من يجلس معه في المكان من الأهل أصبحت أنا أفر منه وإذا لمسني أحد من الأهل سواء مس ثيابي أو بدني غسلت ثيابي وبدني حتى إني أعتبر أني تنجست وأصبحت أسكن في غرفة وحدي لا يدخل علي فيها أحد حيث أصبحت معزولا عن الناس هذا منذ ما يزيد على سنة وحتى أني أصبحت لا أصلي في المساجد لأن الصبيان يصلون فيها وذلك لأني أعتبر الصبيان نجسا السبب هذا هو أني كنت أسكن مع أقرباء لي عندهم صبية يبولون على فراشهم وفي بعض الأحيان قد لا يطهرون الفراش فذهبت عنهم عندما أزورهم الآن وأجلس على فراشهم وأصابح أحدا منهم ولو في الطريق رجعت إلى أهلي وغسلت بدني وثيابي وكذلك إذا زارني أنا أحد الجواب أن هذه مشكلة من عمل الشيطان فهذا الإنسان قد جعل للشيطان سبيلا على نفسه واتبع خطوات الشيطان وقد نهاه الله سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل للشيطان سبيلا عليه فقد سلم عقله للشيطان واستسلم له ولذلك يجب عليه أن يبادر للتوبة وأن يستغفر من هذا الوسواس وأن يعلم أنه من عمل الشيطان البين الذي يجب منه التوبة وتركه والرجوع عنه وأن يعلم أن هذا مفسد لعقله ودينه ولأخلاقه ولمعاملته مع آكد الناس حقا عليه فأحق الناس بحسن صحابته والداه وأقاربه ويجب عليه أن يعتذر إليهما وأن يعود عن هذا وأن لا يدع للشيطان سبيلا عليه أبدا. بالنسبة للصبيان الأصل في ثيابهم وأبدانهم الطهارة ولذلك لا يتغير هذا الأصل إلا إذا غلبت النجاسة كمن رآها أو ظنها ظنا غالبا مبنيا على قرائن وعلم ولم يكن هو من أهل الوسواس. أما من كان من أهل الوسواس فلا يلتفت إليه أصلا وينبغي أن ينقطع عنه بالكلية وكل ما يؤدي إلى الوسواس لديه يفر منه ويتركه. فتعبده لله كما كنت تتعبد إلى الله قبل أن تصاب بهذا المرض باجتناب النجاسات تعبدك إلى الله الآن بأن تقطع الوسوسة. فكل ما يؤدي إلى هذه الوسوسة يجب عليك قطعه والابتعاد عنه مطلقا. هذا سؤال: كيف توفق المرأة بين واجباتها الدعوية وتربية أطفالها؟ الجواب أن عليها أن تسدد وتقارب وما من إنسان إلا وواجباته كثيرة وأوقاته ضيقة لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتسديد والمقاربة وقد أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه وفي رواية ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وفي رواية ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب ويعلم أنه لن يؤدي كل الحقوق ولن يأتي بها كاملة مهما كان لكن يسدد ويقارب ولا يضيع حقا واضحا ويحاول أن يعمل مثل عمل الفارض الذي يقسم التركة عندما تزيد الرؤوس على السهام فيعمل بالعون ينقص كل أحد بنسبة متساوية. هذا السؤال: كيف تربي المرأة أطفالها على الحق؟ الجواب أن هذا مما ينبغي الاهتمام به والعناية به فأساليب تربية الأولاد على المنهج الصحيح وتعويدهم على الرجولة في صباهم والالتزام بالحق من آكد الواجبات وأهمها وأعظمها. والإنسان الذي يريد أن يكون أولاده ذخرا له وأجرا لا ينقطع عنه إذا كان في قبره وانقطعت أسبابه من الدنيا فإن عليه أن يبذل فيهم جهدا ولا يظنن إنسان أنه سيصلح له أولاده وذريته دون بذل الجهد فهذا من الإهمال وتضييع الواجبات. ولذلك جاء في الحديث الذي فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلذلك على الإنسان أن يبذل الأسباب في سبيل إصلاح أولاده وتربيتهم تربية صحيحة وتعويدهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمصاحبتهم ومدارسة السنة معهم والسيرة النبوية وأخلاق السلف، وأن تدرس المرأة دراسة جادة في أساليب التربية لدى السلف وكيف كانت الأمهات السابقات يربين أولادهن ويعلمن أولادهن التعليم المصيب الصحيح. وقد ألف بعض الكتب في هذا، فمن الكتب المنتشرة المشهورة بين الناس تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله بن ناصح العلواني رحمه الله تعالى، وغيره من الكتب الكثيرة في هذا الباب المهمة التي ينبغي للنساء أن يقتنينها وأن تدارسنها، ومثل ذلك كتاب كتب المتعلقة بالهمة مثل علو الهمة طريقنا إلى القمة للدكتور محمد عقيل موسى، وكذلك غير هذا من الكتب النافعة في هذا الباب. وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا السؤال: هل يجوز أن تزوج المرأة بأطفالها في المدارس النظامية على علاتها؟ وإذا كان الجواب بلا فما البديل؟ الجواب أن المدارس النظامية إذا وكلت إليها المرأة تربية أولادها أو وكل إليها الرجل تربية أولاده فقد ضيع وفرط ولم يرعى الأمانة التي ائتمنه الله عليها، لكن لا يقتضي ذلك أيضا منعهم من الدراسة دون بديل، بل إذا استطاع الإنسان أن يعلمهم ويربيهم وإذا جعلهم في المدارس أن يجعل لهم منهجا خاصا وبرنامجا حافلا في البيت، وأن يصرف أوقاتهم في تعلم القرآن والعلم والعبادة وتعلم الأخلاق والقيم، وأن لا يكل تعليمهم إلى المدارس أبدا، وأن يبين لهم أن ما يتلقونه من دين الله وفي البيت هو أفضل وأعظم مما يتلقونه في المدارس، وأن المدارس سيدرس فيها من هب ودب ويدرس فيها كذلك من هب ودب، وأن تعلم القرآن هو الشرف العظيم، وأن تعلم العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف من كل ما سواه، فإنهم إن شاء الله تعالى لن تضرهم المدارس بذلك، فيستفيدون ما فيها من الخير وينجون مما فيها من الضرر. وهذا المهم، على الإنسان أن يحاول أن ينجي أولاده من ضررها وأن يكسبهم نفعها. هذا سؤال يتعلق بعدة المطلقة طلاق التنزه، هل لها عدة أم لا؟ الجواب أن لها عدة كعدة غيرها، فقد أخرج البخاري في الصحيح وغيره من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إيهاب أسألهم، فقالوا: ما علمنا ذلك، فركبت راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألته، فقال: طلقها فلا خير لك فيها، وفي رواية: كيف وقد قيل، وفي رواية: فارقها، ففارقتها فتزوجت رجلا غيري، فهو بمثابة الفراق، ولهذا تعتد منه المرأة بثلاثة قروء كالمطلقات الأخرى. هذا السؤال: ما حكم من يعارضه أبواه بالزواج من الملتزمات بدعوى أنها ليست من أهله ويصران على زواجه من بنات قومه، فكيف يتصرف مع أبويه؟ الجواب أن على الإنسان إذا أراد البر بوالديه أن يسألهما أن يرشحا له من يرضيانه، فإن رشحا له ذات دين وخلق فعليه أن يبرهما بذلك، وإذا رشحا له من لا يرضى دينها ولا خلقها فلا يجب عليه برهما بذلك، بل إذا كان يخشى أن يصل إليه ضرر من خلقها ودينها لا يحل له أن يتزوجها، وإذا كان يرجو أن تلتزم وتستجيب وأن يصلح هو دينها وخلقها فيثاب ثوابين إن شاء الله تعالى، ولهذا عليه أن يقنع والديه بالتي هي أحسن، إذا عرف من يرضى دينها وخلقها وأراد أن يتزوجها فمانع والداه من ذلك، عليه أن يقنعهما بالتي هي أحسن، وإقناعهما سهل، في الوالدان بطبعهما رحيمان يحبان مصلحة الولد، فإذا خيرهما بين أن يتزوج بهذه أو أن يترك الزواج نهائيا فسيختاران الزواج بها، وكذلك إذا أخر الزواج بها وخدمهما وتقرب إليهما فترة طويلة فإن ذلك مقتضي لأن يبادر إلى هواه وما يحبه، فإقناع الوالدين أمر سهل، وبالأخص إذا برهما الولد وأحسن صحبتهما،
وعلى الإنسان أن لا يتعجل وأن لا يمل من خلطة والديه، فإنهما سينتقلان إلى محالة ولن يعوضا، ولن يجد الإنسان بعدهما من يسد له مسدهما من المحبة والنصح. ولذلك على الإنسان أن يحسن خلطتهما ومصاحبتهما بالتي هي أحسن كما أمر الله بذلك.
ألا يقول إننا نسافر إلى دول الغرب وندرس معهم في نفس الجامعات، فهل نظهر لهم الغلظة في وجوهنا أم ماذا؟ الجواب أن من أكره على التعامل مع الكفار في عقر دارهم كمن سافر إليهم لاجئا أو متعلما دارسا، فشتان بينه وبين حال من خرج إليهم غازيا في سبيل الله. فلذلك عليه أن يعاملهم على حاله الذي هو فيه، عليه أن يتميز عنهم بقلبه وأن يكره مظاهر الكفر فيهم، وأن لا يخالطهم مخالطة تصل بها العدوى إلى قلبه، ولكن عليه أن يكون سفير خير ودعوة وهدوء، وأن يسعى لهدايتهم واللطف بهم حتى لعل الله يهدي به من شاء منهم. ومن هنا فإن التعامل معهم حينئذ في دارهم ضوابطه غير ضوابط التعامل معهم في دار الإسلام، ضوابط التعامل معهم في دار الكفر غير ضوابط التعامل معهم في دار الإسلام. فضوابط التعامل معهم هناك تقتضي التميز عنهم بالقلب والتميز عنهم في الهيئة ومخالفتهم فيما يفعلون من مظاهر الكفر وترك أخلاقهم الذميمة ومعاملتهم بالتي هي أحسن لتوقي شرهم وضررهم ولهدايتهم إذا كتب الله لهم ذلك. أنا أقول أريد معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوم حدثاء الأسنان، وأطلب منكم أن تتفضلوا بشرح الحديث كله. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الخوارج قوم حدثاء الأسنان، أي أنهم ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم من النابتة التي نشأت بعد ذلك، وهذا من أمارات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حدث عنهم هذا الحديث وقد حصلت الفتنة في أزمان الصحابة فلم يدخلها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دخلتها هذه النابتة التي هي حدثاء الأسنان التي نبتت في الأمة الإسلامية وليس فيها أحد من الصحابة، لم يكن أحد من الصحابة خارجيا ولا شيعيا ولا ناصبيا، كل الصحابة نجوا من هذه الفتنة. سفهاء الأحلام، أي أن في عقولهم خفة، فإن هؤلاء الخوارج أتوا إلى يهودي فجلسوا تحت ظل نخلة له أو جدار، فلما أرادوا القيام قال لهم أحدهم إنكم قد غصبتم ذمة نبيكم، فهذا اليهودي من أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية للمسلمين، فعليكم أن تعطوه عوضا عن ظله الذي جلسته فيه. فأتوه فعرضوا عليه أجرة ظله، فقال عجبا لقوم يذبحون عبد الله بن خباب بن الأرتي ويتورعون عن ظل نخلة لرجل يهودي. سفهاء الأحلام يتكلمون من قول خير البرية، هؤلاء كلامهم من أحسن كلام الناس لكن كلامهم مخالف لأفعالهم، إذا قالوا سمعت إلى قولهم كحال المنافقين، وإذا فعلوا كان فعلهم مكذبا لقولهم. ومعنى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أنهم يخرجون من هذا الدين كالسهم الذي يرمى به فيخرج من الرمية، أي ما يرمى به، فإذا رميت به ظبية مثلا الغزال يخرج منه ويتجاوزه فلا يبقى فيه أثر دم ولا أثر فرد. وقد شرحت بقية الحديث في الكلام. أما يقول ما هي الكتب التي تدل على الاعتدال؟ بالنسبة للاعتدال جاء فيه كثير من الآيات في القرآن وقد ذكرنا بعضها، وكثير من الأحاديث وقد ذكرنا بعض ما هو في الصحيحين منها وبعض الأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها، وقد ألفت كتب مختصة في هذا المجال فيمكن الرجوع إليها في كتب الفكر المعاصر. وقد تكلم سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلال القرآن عن الاعتدال في عدة آيات من كتاب الله تعالى، وكذلك تكلم الحافظ بن حجر عن مظاهر الاعتدال في فتح الباري في شرح حديث أبي هريرة الذي سقناه. هذا يقول ما رأيكم في من يضلل العلماء ويكفرهم لأنهم لا يتغالون في تقديس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لظاهرة التكفير والتبديع والتفسيق، مع الأسف لم ينجو منها أحد، حتى أهل الاعتدال والتوازن أصبح اعتدالهم وتوازنهم يقتضي منهم ضريبة يدفعونها، وهي أنهم لم يرضوا طائفة من الطوائف الغالية، فهؤلاء الغلاة المتشددون يذمونهم بالتساهل، وأولئك المنحلون يذمونهم بالتشدد، فدفعوا ضريبة توازنهم حين عاداهم الجميع، وهذا دليل على صدقهم وتوسطهم في الأمر. ومن هنا فإن أهل الغلو، سواء كان ذلك في الغلو في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال وهو الصادق المصدوق: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يكره هذا الإطراء وهذا الغلو، فقد أتاه أعرابي فلما مثل بين يديه أخذته الرعدة فارتقشت فرائصه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنني لست بملك، إنما أنا عبد الله ورسوله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المظاهر، وهي مخالفة لهديه ولما جاء به، ولا يمكن أن يتحبب إليه ولا أن يتقرب إليه بما يخالف ما جاء به عن ربه عز وجل. لكن مع هذا أيضا لا بد أن ندرك جميعا أن مما يقتضي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرطها الله في كتابه أن ندرس سيرته وسنته وهديه، وأن نتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه غاية المحبة. فإنه شرط علينا في الإيمان أن يكون حبنا له أشد من حبنا لأنفسنا التي بين جوارحنا. قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: والله الذي لا إله غيره، لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فلذلك لا بد أن نراجع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا دون غلو. فكثير من الناس يظن أن ترك الغلو يقتضي أيضا نقص محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط وعدم اعتدال. لا بد أن يعتدل الإنسان ويحاول أن يزيد حبه لله ورسوله، ويزيد تعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ومحبته له غاية المحبة، ولا يقتضي به ذلك الخروج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: الرجاء أن تبينوا لنا الفرق بين الكرم الذي هو فضيلة والتبذير الذي هو رذيلة. الكرم هو الجود، معناه أن ينفق الإنسان مما يملك وأن يبقي على حاجته، فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي ينفق كل شيء ويدع نفسه للمسألة هذا ليس بجواد، إنما هو مبذر. وأما التبذير فهو أن تنفق ما ليس لك، كأن تأخذ الديون من الناس، ترتكب الديون وتجود بها. هذه الديون ليست من مالك، إنما هي من مال الآخرين، وإذا لم يكن لديك قضاء ووفاء بالديون فأنت تهب مال غيرك. وكذلك أن تنفق كل ما لديك وتبقي النفقات الواجبة دون ما يسدها، فهذا تبذير مخالف للنص. فعليك بالاعتدال والوسطية في الإنفاق. والذي يعطي من أجل المدح نص العلماء على أنه مبذر، الذي يعطى ليمدح نص العلماء على أنه من أهل التبذير، لكن الذي يعطي ابتغاء مرضات الله وخير ذلك ما كان بخفية، كما قال تعالى: تبدو الصدقات من إما هي وإن تخفوها وتؤتوها البقراء وهو خير لكم. فلذلك على الإنسان أن يكون معتدلا في الإنفاق. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين جز جذاذ نخله فتصدق به قبل أن تغرب الشمس، لم يبق منه تمرة واحدة، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وعده من السرف. هو يقول: من سألني وأنا أعلم أنه غير محتاج هل أعطيه أم لا؟ بالنسبة للمسألة لا تحل إلا بأحد ثلاثة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ليس من هؤلاء الثلاثة لا يحل له المسألة. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يمنع وليعطى شيئا يسيرا، وإذا استطعت أن تعلمه حكم المسألة وأن تدله عن الخير وأن تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن المسألة، وأن ما سأله وهو غني عنه لا يبارك له فيه أبدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، فهذا خير. لكن لا ينبغي أن ترد سائلا وأنت تجد ما تواسيه به. هذا يقول: من أخاف أن يستخدم ما أعطيه في محرم هل أعطيه إياه أم لا؟ جواب أن ما كنت تعطيه إذا كان يستخدم في الحلال ويستخدم في الحرام فأعطه إياه وأرشده لاستخدامه في الحلال، وإذا استخدمه هو في حرام لا تأثم أنت ولا تشاركه في ذلك، إلا إذا كان هو معروفا بأنه لن ينفقه إلا في ذلك الوجه المحرم فأنفقه عليه واشتري له به ما يحتاج إليه من الحلال ولا تعطيه إياه لينفقه في الحرام مباشرة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته. سؤالي: كيف أوفق بين هذا الحديث وبين ما يطالب به المسلم من معرفة أوجه الشر المعاصرة والانحرافات التي يرتكبها الناس بقصد سلوك الطريق المناسب للقضاء عليها؟ لا تعارض بين هذا، فالشرع أمرنا بالستر على المسلمين، فمن عرفنا منه الصلاح والخير علينا أن نستر زلته، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقيل بالهيئات عثراتهم، فمن عرف منه الخير والصلاح يستر، وإذا وقع في زلة اعتبرناها من استزلال الشيطان له. والله تعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم. أما من عرف بالفساد ومخالفة الشرع فليس مثل هذا، بل لا بد من تبيين خطائه والتحذير منه والتنفير وبيان ما هو عليه. والفارق بينهما في التصرف والسلوك. من كان ملتزما بالحق معروفا بالورع والصلاح تستر زلته ويتغاضى له عن خطائه، ومن كان معروفا بالفساد فإنه لا يستر وينبه على خطائه. هل يجوز أن يشتري أحد من آخر بضاعة ليقضيه بها وهو يطالبه ببضاعة نفسها فيقول: من البر ما يكون عقوقا؟ كيف يكون البر عقوقا؟ سؤال آخر. بالنسبة لشراء الإنسان لبضاعة من آخر إذا كان اقترب منه نفس البضاعة ولم يجدها عند غيره فاشتراها منه من غير أن يكون قد شرط عليه ذلك في البداية أمر جائز ولا حرج فيه، لكن اشتراطه عليه أن لا يشتري هذه البضاعة إلا من متجره هو يبطل هذا، لأنه سلف جر منفعة. السؤال الثاني: من البر ما يكون عقوقا، كيف يكون البر عقوقا؟ يكون البر عقوقا إذا كان خارجا عن حد الصواب الشرعي، بأن كان الإنسان يعين والده على المعصية ويظن ذلك برا به فهذا عقوق له، فعونه على المعصية عقوق له وليس برا به. هذا يقول: ما هو حكم ما يسمى بالكشوة والفسخة إذا كانت عادة ومن أهم نتائجها حصول المودة والمحبة والتعاون؟ بالنسبة لهذه العادات التي تعطى في بعض المناسبات، منها ما هو عادة حميدة مثل ما كان مجتمعنا يقدمه لطلاب العلم في أوقات المناسبات مثل مناسبات الزواج والولائم والعقائق، فإن طلاب العلم كان يهدى إليهم في هذه المناسبات، وهذه الهدية سببها أن طلاب العلم الذين يقومون بفرض الكفاية يستحقون راتبا من بيت مال المسلمين، ولم يكن في بلادنا هذه بيت مال منضبط فيجب لهم ذلك في أموال الناس، اتفق الناس على أن يجعلوها في المناسبات السارة ولا حرج في ذلك. وقد أورد المواق هذه المسألة في شرحه لمختصر خليل في كتاب الوديعة، ونظمها أحد علمائنا بقوله: من واجب الإسلام جمع مالي تقضى به حقوق بيت المال إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من المرسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة، ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجروه حجرا فكيف يأخذ عليه أجرا، ذكره المواق في الإيداع فانظر تجده يوم يدعو الداعي. وكذلك ما يسمى بالكشوة، وهي الهدية لمن نزل على الإنسان ليجاوره، فإن الجوار حقوقه كثيرة جدا لا يمكن أن تحصى، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يحضني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار إذا كان مسلما أو قريبا فله حقان، وإذا كان كافرا أجنبيا فله حق واحد، حق الجوار. أما إذا كان مسلما أو قريبا فله حقان: حق الجوار وحق القرابة والإسلام. ومن هنا فإذا نزل على الإنسان جار وأراد أن يجاوره فالهدية له بمناسبة نزوله هدية مشرفة وعادة حسنة لا تخالف الشرع، بل هي من حقوق الجوار المعتبرة، لأن التواد والتحابب بينهم مطلوب شرعا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو في السنة شاه. أما ما يسمى بالفسخة ونحوها وهي ما تهديه المرأة لأصهارها بعد الزواج فإنه في الأصل راجع إلى المهادات التي تقتضي المحبة وحصول الألفة، ولكنه مع الأسف خرج عن طوره فأصبح الناس يغالون فيه وأصبح الفقراء يتكلفون فيه، وما كان من هذه الأمور مدعاة للتكلف ونحو ذلك فهو محرم لقول الله تعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف أن يتكلف الإنسان في الإنفاق ما لا يطيق هذا منهي عنه شرعا ومخالف لمقتضى هذه الألفة وهذه المحبة، لأن الإنسان إذا تكلف فوق طاقته ليهدي إلى الناس ليتحبب إليهم سيكون في قلبه مبغضا لهم لأنهم كلفوه ما لا يطيق. فخرجت هذه العادة عن طورها، فينبغي أن تكون هدية متواضعة رمزية وأن لا تكون متعدية للطاقة. وأذكر أحد العلماء تزوجت ابنته فأرسل إلى أصهارها كتاب شرح القسطلاني على صحيح البخاري وشرح النووي على صحيح مسلم في طبعة واحدة وقال: هذه الفسخة. فهذه هدية مناسبة رمزية فيها الخير كله صحيحان مع شرحهما، ولا يمكن أن يتقالوها ولا أن يزعموها ناقصة ولا قاصرة، وهي غير مكلفة. فهذا النوع من المهادات إذا كان بغير كلفة فهو جيد جدا، حتى لو لم تهدي إليهم إلا سواكا كما كان بعض الأنصار يفعلون، فقد كانت زوجة أحد الأنصار فقيرة وزوجها فقير فلم تجد ما تهديه إلى أنصارها فهدت إليهم سواكا من أراك. فهذا من المهادات المطلوبة شرعا. وقد أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء. وهذا عام من يشمل الإهداء إلى الأصهار وغيرهم. هذا يقول: ما هو تقويمكم للكتب التالية؟ هل هي صحيحة أم لا؟ تفسير الأحلام لابن سيرين. هذا الكتاب ليس لابن سيرين رحمه الله، فالتابعون لم يؤلف أحد منهم كتابا قط. أول من ألف الكتب مالك بن أنس وابن جريج وعبد الملك بن صبيح وهشيم الواسطي، هؤلاء هم أول من ألف الكتب وكلهم من أتباع التابعين، فهذا الكتاب غير صحيح النسبة لمحمد بن سيرين رحمه الله. وكذلك تفسير ابن عباس المطبوع، هذا الكتاب ليس تأليفا لابن عباس وإنما هو تأليف لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس، وقد جمع فيه التفسير المروي عن ابن عباس، ولكنه مع الأسف أتى به من أضعف الطرق، فأتى به من رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا الإسناد معروف لدى المحدثين بأنه إسناد الكذب. فما كان من التفسير مرويا عن ابن عباس من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح فهو موضوع متروك فلا يعول عليه. هذا يقول: ما هي الأسس التي تفسر عليها الأحلام؟ بالنسبة لتفسير الأحلام مبناه على الفراسة والناس يتفاوتون فيها، فتفسير الأحلام مثل التفسير الإشاري ومثل الفهم والحدس وقوة الذاكرة الذي يهبه الله تعالى لمن شاء من عباده، فيختص به بعض الناس دون بعض، ولا تحتاج الأمة إلى أن تكون مفسري أحلام كلها، ولا تحتاج إلى الرجوع إلى مراجع حتى تكون كذلك، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في الناس كثيرا ما يلتفت إليهم فيقول: من رأى منكم رؤيا؟ فتارة يفسرها وتارة يعرض عنها. وفي صحيح مسلم أنه قال: ذات يوم فأقبل إليه رجل فقال: رأيت كأن رأسي قطع، فتدحرج فتبعته فقال: لا تقصص علي لعيب الشيطان بك. وكذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه حين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى رؤيا أن حبلا نزل من السماء فصعد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه رجل ثم رجل آخر، فلما صعد فيه الثالث انقطع به فوصل له فصعد به، فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله أن تدعني أفسرها، فقال: قل. فقال: الحبل المنزل من السماء دين الله فتصعد به فتنجو، ثم يتبعك رجلان عليه، ثم يأتي الثالث فينقطع به ويوصل له فيصل. قال: عزمت عليك إلا أخبرتني هل أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولم يبين له ذلك. هذا يقول: هل أحد بإمكانه ويجوز له تفسيرها أم أناس قلة؟ وما هي علامات مفسر الأحلام الموثوق بهم؟ جوابهم أهل الفراسة الذين يعلمون أن الأحلام تلتبس بالمرائي في الأحلام من الشيطان، والرؤيا من الله، والرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، والجراءة عليها جراءة عظيمة، فتحتاج إلى ورع ومعرفة بمدلولات اللغة، ومعرفة بواقع الناس وعاداتهم، وحصول الإنسان على مستوى من الفراسة والذكاء يؤهله لها.